بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نحن مع المجلس 81 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي فرحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، اللهم أمين. وأول حديث نبدأ به في هذا اللقاء ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. أيها الأحبة الكرام، هذه النار من الذي خلقها؟ الله جل وعلا. أيوة. وأنشأ شجرتها، وقد امتن الله بها على عباده، ولذلك قال عز وجل في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ والجواب: بل أنت يا ربنا الذي أنشأته. ولذلك ربنا ليه؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة يتذكر بها الإنسان جهنم، يعني بعض السلف كانت إذا حدثته نفسه بمعصية يخلي صبعه يدخل النار كده، يقول: أنت ما تحملت نار الدنيا فكيف بنار الآخرة التي ضعفت على نار الدنيا 69 جزءا، أما أنا لك أن تتوبي؟ أيوة. فالنار دي بتاع الدنيا جزء من 70 جزء من نار ايه؟ من نار الآخرة، أي من نار جهنم. طيب ومتاعا للمقوين يعني ايه؟ يعني احنا بنطبخ على النار؟ انت بتطبخ الرز والكوسة والفاصوليا والبطاطس على النار؟ انت بتشوي السمك على النار؟ تسوي اللحمة والدجاج على النار؟ يبقى متاع تستمتع بها. طب وفي الشتاء بتتعمل بها ايه؟ تستدفئ بها، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا هي متاعا لايه؟ للمقوين. اي نعم. ومع ذلك صارت عدوا اذا فرط فيها او تعدى. ايوة. فعلى الانسان ان يحتار. وهذا الزمان الذي نعيش فيه علينا ان يعني نؤمن ايه بقى؟ نؤمن الفيش، صمامات الغاز، لان ممكن ايه يعني تسرب وتخنق اهل البيت، بارك الله فيك. واضح يا اخواني؟ طب هذا فيما يتعلق بشرح الحديث. اما الدروس المستفادة من الحديث: وجوب اطفاء النار قبل النوم، وجوب اطفاء النار قبل النوم. والنار عدو لانها تنافي ابداننا واموالنا. ولكن من الذي وضع صفة الحرق في النار؟ طيب من القادر على سلبها؟ لما وضع الخليل ابراهيم في النار هل حرق؟
لا.
بامر من قال للنار كوني بردا وسلاما، على ما قالش كوني بردا، يبقى ثلج اتجمد، وناس كوني بردا وايه وسلاما. طيب بارك الله فيك. كذلك ايضا يبقى اذا النار عدو لانها تنافي ابداننا وتنافي ايه اموالنا، بارك الله فيك. بعد ذلك الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي موسى. ايه الحديث ده؟ نعم.
ومتاع للمقوين منفعة للمسافرين.
منفعة للمسافرين وللحاضرين، ويعني المسافر والمقيم والحاضر. انت حاضر تستدفئ بيها في الشتاء وبتطبخ عليه، تطبخ عليه، والمسافر كذلك بيطبخ عليه وبيستدفئ بيها وبيهتدي بيها في الطريق. يبقى للحضري والمسافر، هذا معنى متاع للمقيم. طيب الحديث اللي بعد كده الله يحفظك، في الصحيحين من حديث ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ده الحديث. تعال بقى نمر عليه مرورا سريعا في معانيه، نمر عليه مرورا سريعا في معانيه. يا اخوانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بعثه على رأس الأربعين ومات هو عنده كم سنة؟ 63. قعد يا حذيفة في مكة كم سنة بعد البعثة؟ بعد البعثة لا بعد البعثة 13. من أخبرك أيها الرجل؟ 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. أي نعم. فالله تعالى بعثه بالهدى والعلم. عكس الهدى ايه؟ ضلال. وعكس العلم ايه؟ فالهدى والعلم الذي بعث به النبي شبه في هذا الحديث بالمطر. شبه بايه؟ بالمطر. فالهدى والعلم، العلم الشرعي يحيي القلب، والمطر يحيي الارض. اهتزت وايه؟ وربط. يبقى العلم والهدى يحيي القلب، والمطر يحيي الايه؟ الارض. يبقى اذا اما اسألك الرسول صلى الله عليه وسلم بعث على رأس كم؟ تقول لي الاربعين. طيب ادي واحد. اثنين، ظل في دعوته كم سنة؟ 23. طيب بعث بايه؟ بالهدى والعلم. طب عكس الهدى والعلم ايه؟ تقول لي الضلال والجهل. طب الهدى والعلم تشبه بايه؟ بالمطر. طب القلوب تشبهت بايه؟ بالارض. القلوب تشبهت بايه؟ بالارض. فالمطر لو نزل على الارض يحييها، اهتزت وربت. ايوه. والهدى والعلم اذا دخل القلب ايه؟ يحيي القلب. يحيي الايه؟ القلب. طيب دي معنى ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة. طائفة يعني قطعة. طائفة يعني ايه؟ قطعة طيبة. قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ هو النبات الرطب واليابس. الكلأ هو النبات الرطب والايه؟ والعشب هو بارك الله فيك النبات الايه؟ الرطب. والعشب هو النبات الايه؟ الاخضر الرطب فقط. يبقى الكلأ اللي هو النبات الرطب واليابس، والعشب اللي هو النبات الاخضر الايه؟ الرطب. فانبتت الكلأ والعشب الكثير، اللي هي الارض التي قبلت الماء انبتت النبات اليابس والرطب والتاني كمان. وكان منها اجادب. اجادب يعني ارض صلبة. ارض ايه؟ صلبة لا ينضب ماؤها. وارض كان منها ارض ايه؟ كان منها اجادب يعني ارض صلبة. امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني الماء اللي على الارض دي شربوا منه. وماء المطر وصفه الله بوصفين: طهور ومبارك. طهور وايه؟ فهو دواء عليك به. خدت فهمت ازاي؟ وهو مطهر، يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. خدت ازاي؟ ولذلك الفقهاء يقول: وما نزل من السماء، اي من ماء المطر والثلج والبرد. خدتم ازاي؟ في المياه المطهرة يعني. طيب فهذا الماء الارض التي مسكت الماء شربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب طائفة منها اخرى اي ارض اخرى طائفة عن ارض اخرى هي قيعان لا تمسك ماء. قيعان يعني مستوية ملساء مستوية ملساء لا تمسك ايه ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله اي من صار فقيها اي من صار ايه فقيها اي نعم ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. ولذلك اخواننا الكلام احنا قلنا ده الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الناس الى ثلاثة اقسام. قسم الناس الى ايه؟ القسم الاول لما نزل النص القرآني او النص النبوي حفظه وبعد ما حفظه فهمه. فالامام البخاري قال باب العلم قبل القول العام وصدر الباب بقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب. ثم بوب بابا اخر اسمه باب الفهم في العلم وصدره بقوله تعالى ففهمناها. فمثل الارض عامله زي اللي حافظ العلم وفهمه واستنبط منه الاحكام واستنبط منه الايه الاحكام اي نعم. وبعد ما استنبط الاحكام اخرج حكمة الاحكام. يبقى واحد ايه حافظة اثنين ايه فاهمة ثلاثة ايه استنبط الاحكام اربعة ذكر حكم الاحكام ذكر حكم الايه الاحكام. ده الصنف الاول عاوزك تفهم كده وتحفظ كده. واحد حفظ اثنين فهم ثلاثة استنبط الاحكام اربعة ذكر حكم الاحكام. احسنت ايها العالم اي نعم ذكر حكم الاحكام اي نعم ذكر حكم ايه الاحكام ايوه بارك الله فيك ذكر حكم الاحكام. ده النوع بارك الله فيك الاول. النوع الثاني حافظ وجاد النطق ولكن لا يعرف المعنى لا يعرف الايه المعنى وبالتالي لا يستطيع ان يستنبط وبالتالي لا يتمكن من ذكر الحكم مش كده ولا ايه؟ ايوه. ولكن الاثنين على خير لكن الله قسم الناس الى شقي وسعيد. الشقي من اهل النار والسعيد ده قسموا قسمين سابق مقرب ويمين واهل يمين المقتصدين مش كده ولا ايه؟ سابق مقرب ايوه اهل يمين ايه مقتصدين اي نعم. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اسمع التقسيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ده القسم الأول من اهل الجنة. القسم الثاني واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. طب الشقي. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. فعلم أيها المباركون أن أهل اليمين سابق مقرب ويمين من أهل اليمين يمين مقتصر. طيب، وأما القسم الثالث الذي لا نصيب له لا حفظا ولا فهما ولا استنباطا ولا معرفة حكم، أي نعم، فهذه الأقسام الثلاث. ولذلك الحديث يا أخوانا اشتمل على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه، وأنه شفاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث المطر. والإمام أحمد رحمه الله قال الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه يحتاجوا الطعام والشراب لهم مرة أو مرتين، لكن العلم يحتاجون فيه بعدد الأنفاس، بعدد إيه؟ الأنفاس. لذلك الإمام الشافعي قال لك البلد التي لا يوجد فيها من يخبرك الحلال من الحرام فلا تجلس، دور على بلد فيها عالم يدلك على الحلال والحرام. أي نعم، لأن العالم حمل على الناس هذا الفرض، ده الفرض الكفاية. أيوة. طيب، يبقى بارك الله فيك، هذا هو الحديث الإيه العظيم الذي عشنا معه. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال حتى يقرب الكلام إلى الإيه؟ إلى الناس. ضرب الأمثال حتى يقرب الكلام إلى إيه؟ إلى الناس، صلوات ربي وسلامه عليه. ومن الدروس المستفادة من الحديث إن ضرب الأمثال لتقريب المعاني، والعلم يحيي القلوب كما يحيي المطر الأرض، وحياة الأمة لا تكون إلا بالعلم الشرعي، فأي أمة حرمت فهي ميتة، وأي أمة قبلته وانتفعت به وعملت بأحكامه كانت أمة حية. والناس في العلم مراتب، والناس في العلم إيه؟ فالذي حفظ وفهم واستنبط وذكر الحكم ليس كمن حفظ ولم إيه؟ ولم يفهم ولم يستنبط ولم يذكر الحكم، صحيح ولا لا؟ أيوة. طيب، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، أنتم تفلتون من يدي، هو بشدكم وأنتم بتركضوا وتهربوا وتجروا. أين هذا الحديث؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بارك الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذه الحال كحال رجل في برية أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش، جعل يا إخواني، جعل الجنادب والفراش، أين الجنادب اللي هي الجراد والفراش، أين يقعن فيها، يقعن في النار. وهذه عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة أن يقعن في النار، إذا أوقد إنسان نارا في البر فإنها تأوي إلى هذا الضوء اللي هي الحشرات يعني. قال وأنا آخذ بحجزكم، الحجزة معقد الإزار عند السرة، أي نعم، ولكنكم تفلتون من يدي، ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية أمته من النار عليه الصلاة والسلام، وأنه يأخذ بحجازها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار. وأنت متبع للنبي فينبغي أن تأخذ بيد الأمة من عدم من حتى لا تقع في النار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله من أنا المشركين. والإمام ابن القيم قال لا تكون متبعا للنبي إلا إذا دعوت لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحميهم من النار، فينبغي أن تكون كذلك. وبناء على ذلك فإذا رأيت نهي النبي، فإذا رأيت نهي النبي عن شيء فاعلم أن فعله شر. يعني ما أسكر كثير فقليله حرام، مثلا حرم عليكم الميتة مثلا، أين أي شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فعله شر. ولا تقل هل هو للكراهة أم للتحريم، مجرد أن تعرف أنه نهى انتهي. أين واترك ما نهى عنه سواء كان للكراهة أو للتحريم. ولا تعرض نفسك للمساءلة، لأن الأصل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيه. يعني كما نقول أن الأصل في الأمر الإيه؟ الأصل في الأمر الوجوب. الأصل في الأمر إيه؟ ما لم يصرفه صار من الوجوب إلى الند. والأصل في النهي إيه؟ التحريم. ما لم يصرفه صار من التحريم إلى الإيه؟ إلى الكراهة. أما الأصل في الأمور الإباحة هذا مسألة. وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب، افعل ما أمر به، افعل ما أمر به فهو خير لك. إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وحصلت على الأجر، وإن كان مستحبا فحصلت على الأجر، وكنت متبعا تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هل فهمنا؟
نعم.
طيب بارك الله فيك. والدروس المستفادة من الحديث حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، لم يترك خيرا إلا ودلهم عليه، ولم يترك شرا فيه حتفهم إلا وحذرهم منه، وجهل كثير من الناس لأن أفهامهم قاصرة عن إدراك حقائق الأمور، وأنها سرعان ما تنخدع بما تراه إلا من استضاء بنور النبوة، إلا من استضاء نور النبوة. والناس يندفعون إلى زهرة الحياة الدنيا المشاهدة، وفي ذلك هلاكهم. أين بعد ذلك أيها الأحبة، حديث في الصحيح قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع. أمر بإيه؟ بلعق الأصابع. لعق يعني أيوة لحسها هكذا، لعق الأصابع. والصحفة، الصحفة اللي هو الطبق اللي انت بتاكل فيه. أين وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. طب افرض عليك ده مش من الاتيكيت، خد سيبك منه، وغلبان مسكين اتيكيت ايه وبتاع ايه. هذا هو عين الاتيكيت، في مادة في الأنامل تفرز تساعد على هضم الطعام، والمسلم يأكل بهذه الأصابع الثلاث، والمتكبر يأكل بسبعين، متكبر يأكل بسبعين، والمسلم يأكل بثلاثة، ولو احتاج أحيانا إلى الرابعة يعني الثلاثة هم، لو احتاج إلى ديا لا بأس أحيانا. أي نعم. وقبل ما تأكل تغسل إيدك، وبعد الأكل بتغسل إيدك تتمضمض برضه. وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم أول حاجة فليأخذها، ثاني حاجة فليمط ما كان بها من أذى، ثالث حاجة وليأكلها، رابع حاجة ولا يدعها للشيطان، خامس حاجة ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. طب ليه؟ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، إنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية الله إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يدعها إيه؟ الشيطان. وبارك الله فيك، هناك دروس مستفادة من هذا الحديث وهي كثيرة، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعاما فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة، فلا تأكل شيئا فيه أذى من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك. وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك له لها فيه عظام رقيقة مثل الإبر، إذا يحتاز الإنسان منها فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته وأمعاءه وهو لا يشعر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراعي نفسه وأن يكون لها أحسن راع. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن أبي سلمة يده تطيش في الصحفة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مليك. طب التوجيه للصغار فقط؟ لا، ده لما رأى رجلا يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فشلت يده. فالتوجيه يكون للرجال والنساء والصبيان، لكن يكون بالحكمة، يكون إيه؟ بالحكمة. أي نعم. طيب بارك الله فيك، إيه الدروس المستفادة سلمك الله من هذا الحديث؟ الطعام الذي يأكله الإنسان فيه بركة ولا يدري أين هي، في أوله في أوسطه في آخره، في اللقمة التي وقعت لا يدري. وينبغي على المرء أن يحرص على هذه البركة، فإن البركة إذا نزعت لم ينتفع العبد بشيء ولو حاز الدنيا بحذافيرها. وأعظم، والبركة كيف تستجلب؟ تستجلب بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة السماء والأرض. والتزامك بآداب الطعام واستشعارك لنعم الله هذا كله من الإيمان والتقوى. نعم. الترغيب بلعق الأصابع والصحوم، وفي ذلك محافظة على النعمة وتخلق بالتواضع، والتقاط ما وقع على الأرض بعد تخليصه من الوسخ إذا أمكن تخليصه ولم يقع على مكان النجس ثم يؤكل ولا يترك، لأن في تركه إهانة للنعمة وتكبر عليه. وفيه إثبات للشياطين وإخبار عن شيء من أعمالهم، والشيطان يرقب العبد في كل حركاته وسكناته، فإذا غفل المرء عن منهج الله استحوذ عليه الشيطان. والمسلم يعادي الشياطين بكل وسيلة، حتى لو نسى يسمي في الأول أما يتذكر بسم الله أوله وآخر، ولا يترك لهم منفعة من قبل. يريد أن يأتي زوجته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أن الشيطان ذكرنا. الشريعة الإسلامية تبين حقيقة ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد بخلاف اجتهادات الناس وعاداتهم. الشريعة الإسلامية ظاهرة في مخالفة ما اصطلع عليه الناس من ترك الطعام تقذرا وخوفا من الأمراض إذا وقع. يعني الإسلام دين النظافة والاحتراز من الأذى، ولذلك حض على إزالة ما علق باللقمة الساقطة، ولذلك فهو وسط بين الإفراط والتفريط. طيب ثم ماذا؟ ثم الحديث اللي قبل الأخير وهو ثابت في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة الحمد لله لك الله الجنة والإيمان. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الآية الكريمة من سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. الآية ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب يا أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم إيه شهيدا، وكنت عليهم إيه شهيدا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت، وكنت عليهم شهيدا، ها؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت إيه ما دمت شهيدا. أي نعم، بارك الله فيك. فالآية الكريمة بارك الله فيك، قال الله عز وجل فيها: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. نعم، فهنا لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هناك أناس منعوا الزكاة ارتدوا، ولكن الصحابة الكرام ثبتهم الله تعالى وكانوا في زيادة من الإيمان. أي نعم، وكانوا في زيادة من الإيمان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. على كل حال، هنا قال قام فينا رسول صلى الله عليه وسلم بموعظة، هناك خطب راتبة وخطب عارضة. الخطب الراتبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف، اسمها خطب راتبة. أما الخطب العارضة حينما يحدث شيء، يحدث شيء مثل إيه مثلا؟ مثلا المرأة المخزومية كانت تستعير أشياء من الناس وتجحدها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد، فأرسلوا إليه أسامة بن زيد الحب بن الحب، فقام وخطب في هذه الموقف العارض، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الشريف كانوا فيما سبق إذا سرق تركوه، والضعيف إذا سرق أقاموا عليه الحد، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده، ولم يقل لو سرقت فاطمة بنتي، إنما لأن هذا فيها التودد، قال بنت محمد. فبارك الله فيك، هذا مثلا أمر عارض، صحيح ولا لا؟ أي نعم. وكذلك لما بعث رجلا على الصدقة حتى يأخذها من أهلها، فرجع إلى المدينة ومعه إبل، فقال: هذه لكم وهذه أهديت إلي، فخطب النبي، فقال: ما بال أحدكم نستعمله على العمل، فيرجع ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، وهذا ثابت في الصحيحين. أين هذا؟ أيضا كان أمر إيه؟ أمر عارض، بارك الله فيك. في واحدة اسمها بريرة كانت أمة، وصالحت أسيادها على 9 أواقي، فعائشة أم المؤمنين قالت: يعني أصبهم لهم صبا على أن يكون الولاء لي، فراحت قالت لهم، قالوا: لا، هي تشتريك الولاء يكون إلنا. هذا كلام يخالف آية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذتها واشترت الولاء لهم، ثم خطب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهذا ثابت في البخاري ومسلم. فعلم أن الخطب راتبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والغسول، وخطب عارضة مثل قصة المخزومية ومثل بريرة ومثل قصة من أرسله لجمع الإيه صغة، فهذه خطب إيه عارضة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض أو مفتن أو عالم أو داعية أن يخطب الناس في الأمور العارضة التي يحتاجون فيها إلى بيان الحق. مثلا عند المقابر في الجنازة، وإذا بالناس يدخنون وبعضهم يقهقهون وبعضهم يتكلمون في أمور الدنيا، يحتاج إلى خطبة عارضة ولا لا؟ يحتاج يا شيخ، قلت لأن منكر بارك الله فيك. يصير يدخنون؟ ما يصير يدخنون. قلت أي نعم، فيحتاج إلى خطبة عارضة. أي نعم، فيكون في ذلك الخير. أما حفاء ليس في أقدامهم شيء، وعراة ليس على أجسادهم شيء، وغرلا يعني ليسوا بمختونين كما نزلوا إيه من بطون أمهاتهم. أيها المباركون، إن من الدروس المستفادة من هذا الحديث أن كافة الخلق محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة كما خلقهم أول مرة. وفي هذا بيان أن ما جمعوه وادخروه من متاع الدنيا تركوه وراء إيه ظهوره، فلا ينفعهم إلا ما قدموه بين أيديهم من الأعمال الإيه الصالحة. وعد الله آت والله لا يخلف الميعاد، واللباس نعمة من الله يواري الإنسان بها عورته. يا بني آدم خذوا زينتكم، وفضيلة سيدنا الخليل إبراهيم وأنه أول من يكسى يوم القيامة، وتعذيب أهل البدع الذين بدلوا وغيروا في دين الله تعالى، فكل من فعل ذلك استحق العقاب. ولا تنفع النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصاحبها العمل بسنته والتمسك بهديه. قل إن كنتم تحبون الله إيه اتبعوني يحبكم الله. وهذه اسمها آية الإيه الابتلاء. المراد بالأصحاب هنا هم أهل الردة من الأعراب الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم. وأما الصحابة الخلص كالعشرة المبشرين بالجنة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فقد حاربوا أهل الردة بأنفسهم وأموالهم، وجالدوا أهل الكفر بسيوفهم، وبالنسبة للمنحرفين يعني جاهدوهم باللسان بارك الله فيك، وجاهدهم به جهادا كبيرا بالقرآن والسنة. آخر حديث في هذا الباب، حديثين أي نعم. طيب، عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل حديث الأب الأخير رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. نهى رسول الله عن إيه؟ الخذف. وقال إنه لا يقطر الصيد ولا ينكو العدو، وإنه يفقع العين ويكسر السن. ده في الصحيحين. الخذف يعني يجيب حصوايا ويحطها على قدام السبابة، السبابة اللي هي دي اسمها السبابة أو المسبحة مع الإبهام، يعملها كده فهذه تفقع العين ولكن ما لهاش منفعة إنما تضر، فهناك نهي عنها. لا تقتل صيدا إنما تفقع العين وتكسر الإيه السن، وكسر السن بخمسة من الإبل. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل صحابي اسمه عبد الله بن مغفل، واحد قريبه لما عبد الله بن مغفل ذكره قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال يعني هو قال له الرسول نهى عن الخذف الواجب أن يستسلم ولا يفعل، فعاد إلى الأمر. فلما رآه ابن مغفر قال والله لا أكلمك أبدا، أقول لك نهى رسول الله عن الخذف وترجع إليها لا أكلمك أبدا. وهذا فيه تعظيم لأوامر الله عز وجل واستمساك بالسنة. أين كذلك عبد الله بن عمر قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فله ابن اسمه بلال قال والله لا نمنعهن، لأن الأمر تغير عن وقت رسول الله، صار فيه اختلاط وصار فيه فوضى. فقال أقول لك لا تمنع إماء الله مساجد الله رسول كده، تقول والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى الموت. زجرا وردعا وتعظيما لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه. فالدروس المستفادة من هذا الحديث حرمة الخذف لأنه لا فائدة منه بل يترتب عليه ضرر محقق بالآخرين، والإسلام ينهى عن كل فعل لا فائدة فيه أو يلحق الضرر بالمسلمين ويدخل فيه ذلك اللهو الذي فيه أذى وليس فيه منفعة وعظم حرمة المسلم، ولذلك يحتاط الشرع لحمايتها بكل وسيلة فيدفع عنها الشر والضر. وينبغي على من رأى منكرا مخالفا للشرع أن ينبه فاعله ويعلمه، ولا يغلظ عليه إلا بعد البيان وإقامة الحجة وتعمد المخالفة. وجواز هجران أهل البدع ومنابذ السنة وأصحاب المعاصي حتى يدعوها، ويجوز هجر أهل البدع أبدا. ودين الله أحب إلى المؤمن من نفسي ووالدي وولدي وأقاربي وأحبائي والناس أجمعين. آخر حديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبل كما قبلت. يا إخواني، الحجر الأسود أول حاجة هو من الجنة، ثاني حاجة كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، ثالث حاجة استلامه يحط الخطايا حطه وركن يماني، رابع حاجة يبعث يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من سلم حق، خامس حاجة هو قد سرقه القرامطة فرقة ضالة وقد أعيد رجع، سادس حاجة الشوط في الطواف يبدأ بالحجر ويختم بالحجر، سادس حاجة إذا جيت عنده تسجد عليه، إذا عجزت تستلم بإيدك اليمين وتقبل يدك، وإذا عجزت تشير إليه، ويختم الطواف به: بارك الله فيك. أي نعم. ودروس مستفادة من الحديث: وجوب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شرعه لأمته ولو لم يظهر لهم وجه الحكمة منه، والعبادات التوقيفية يجب اتباعها، وتقديم النقل على العقل، وتقبيل الحجر الأسود سنة نبوية، وشدة حرص الصحابة على توحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفاء توحيد الصحابة رضي الله عنهم وربهم، حيث ردوا النفع والضر إلى الله وحده، وكل ما سوى الله لا يملك ضرا ولا نفعا وإن كان معظما. نعم. ثم ماذا؟ ثم نريد أن نقرأ طبعا سلمكم الله وبارك فيكم، بسم الله بسم الله. هذا الحديث ممكن الشيعة، الحديث اللي احنا ذكرناه، بعض الشيعة مثلا ما يفهم اللي هو ايه، اللي هو: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحاب، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هؤلاء الذين ارتدوا، لكن الصحابة الخلص كالعشر المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة رضوان والسابقين من المهاجرين والأنصار، هؤلاء ترضى الله تعالى عنهم. فالطعن في الصحابة يشمل أربع محاذير: المحذور الأول إن ده طعن في الصحابة اللي ربنا ترضى عنه، الثاني طعن في الشريعة. طب ليه؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الشريعة. المحذور الثالث طعن في النبي، كيف يكونوا هم مش كويسين والنبي صاحبهم. الطعن الرابع طعن في رب العالمين، أنه اختار رجل للرسالة مشى مع أناس ليسوا مستقيمين. ففي أربعة محاذير: الطعن في الصحابة، الطعن في الشريعة، الطعن في النبي، الطعن في رب العالمين. واضح يا إخواني؟ قبل أن نختم هذا المجلس المبارك كعادتنا نقرأ الأحاديث التي تدارسناها في هذا اللقاء. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث الثالث في هذا المجلس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. والحديث الذي بعد ذلك عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة، صحيح مسلم. وفي رواية: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم لقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. والحديث الذي بعد ذلك عن ابن عباس في الصحيحين قال قال رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: لك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. والحديث الذي بعد ذلك عن أبي سعيد عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. والذي بعده هو آخر حديث عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم، فنبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى في الباب 17 من رياض الصالحين، باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. هذا ما سنبدأ به دراستنا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.